بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخواني الأفاضل، نبينا صلى الله عليه وسلم وصل إلى المدينة وبنى مسجده واستقر مع صحابته رضوان الله عليهم، وواجه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بعض الأمور التي كان لابد من وضع حلول لها، ومنها دخول المهاجرين للمدينة دون مال ولا أهل ولا دار، والأنصار كذلك، الأوس والخزرج لا زالت آثار الحروب بينهم كيوم بعاث ونحوه، وآثارها موجودة مع وجود اليهود في المدينة وهم قبائل شتى، ثم ظهور المنافقين. وهذا يبين لك هذه الفترة طريقة تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أطياف المجتمع المختلفة، تدلك دلالة واضحة على أن تشريع الإسلام تشريع لا يختص بالعبادة وحده كما يذكر بعض أصحاب الأفكار المنحرفة، وأن الإسلام غير صالح للسياسة ولتنظيم الدولة وتأسيسها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنشأ دولة الإسلام في المدينة في فترة يسيرة، واستطاع أن يتغلب على العقبات والمصاعب التي واجهت بحنكة وبحكمة، واستطاع أن يحقق الأمن والاستقرار. النبي صلى الله عليه وسلم أوجد نظام المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. قال ابن القيم رحمه الله: ثم آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دار أنس بن مالك، وكانوا 90 رجلا، نصفهم من المهاجرين ونصفهم من الأنصار. آخى بينهم على المواساة، أن يواسي الأنصار المهاجرين حيث قدموا بلا أهل ولا مال، لأن الهجرة استمرت كما ذكر بعض المؤرخين إلى تقريبا غزوة الخندق. فآخى بينهم على المواساة، يتوارثون بعد الموت دون ذوي الأرحام إلى حين وقعة بدر. فلما أنزل الله عز وجل: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، رد التوارث إلى الرحم دون عقد الأخوة، انتهى كلامه. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما كما رواه البخاري، قال في قوله تعالى: ولكل جعلنا مواليا، قال: ورثة. قال: كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمه، وللأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. فلما نزلت ولكل جعلنا موالي نسخت، ثم قال: والذين عاقدت أيمانكم إلا النصر والرفادة والنصيحة. وقد ذهب الميراث ويوصي له. والحكمة من المؤاخاة ما ذكره عبد الرحمن السهيلي في كتابه الروض الأنف في قوله: آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه حين نزلوا المدينة ليذهب عنهم وحشة الغربة ويؤنسهم من مفارقة الأهل والعشيرة، ويشد أزر بعضهم ببعض. فلما عز الإسلام واجتمع الشمل وذهبت الوحشة، أنزل الله سبحانه: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، أعني في الميراث، ثم جعل المؤمنين كلهم إخوة، فقال إنما المؤمنون إخوة، يعني في التواد وشمول الدعوة. بعد أن قرر النبي صلى الله عليه وسلم نظام المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار وكانت على مبدأ المواساة، أظهر الأنصار تضحيات وصلت إلى حد المساواة وليس فقط مواساة، وهذا يدلك على فضل الأنصار. وقد تكلمنا على الآيات والأحاديث التي بيّنت فضلهم وكيف أثنى الله عليهم في كتابه، من ذلك ما رواه البخاري عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده قال: لما قدموا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن وسعد بن الربيع، قال سعد لعبد الرحمن، عبد الرحمن من؟ ابن عوف، قال سعد: إني أكثر الأنصار مالا، فاقسم مالي نصفين، ولي امرأتان فانظر أعجبهما إليك فسمها لي أطلقها، فإذا انقضت عدتها فتزوجها. قال عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك، أين سوقكم؟ فدلوه على سوق بني قينقاع، وهذه قبيلة من قبائل اليهود، فمن قلب إلا ومعه فضل من أقط وسمن، ثم تابع الغدو، يعني من اليوم التالي والذي بعده والذي بعده، ثم جاء يوما وبه أثر صفرة عليه أثر زينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم، هذه كلمة استفهام بمعنى ما شأنك، ما هذا؟ قال: تزوجت. قال: كم سقت إليها؟ قال: نواة من ذهب، أو وزن نواة من ذهب. قال: كم سقت إليها؟ قال: نواة من ذهب، أو قال: وزن نواة من ذهب. في هذا الحديث جملة من الفوائد، منها رحابة صدر الأنصار في تعاملهم مع إخوانهم المهاجرين، لدرجة أن هذا الصحابي الأنصاري سعد بن الربيع رضي الله عنه ناصف ماله، أو عرض مناصفة ماله مع عبد الرحمن بن عوف، ونحن نعرف أن المال عزيز على النفس، ومن أحب الأمور إلى النفس الأموال، وتحبون المال حبا جما، ولكن الإيثار فعل ذلك به، فلن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم مع إخوانه، لا يبخل عليه بالمال إن كان عنده ما يزيد عن حاجته فيساعد به أخاه المحتاج. وكان بعض السلف رحمهم الله تعالى يغضب على صاحبه وصديقه إن كان محتاجا ولا يلجأ إليه، بل يفرح إن جاءه مقترضا طالبا للمال أو محتاجا، بل بعضهم كان يدفع له قبل أن يسأله. وهذا من مقتضيات الأخوة الإيمانية. لكن في المقابل، إذا اقترضت من مسلم مالا على أن ترده له فساعدك وأعانك، فيقتضي عليك أن تجتهد في رد هذا المال. ما الذي جعل بعض الناس يحجم عن مساعدة إخوانه؟ تصرفات بعض الناس الذين يأخذون هذا المال ثم لا يردونه مع قدرتهم على الرد ولو باليسير. وكم اشتكى بعض التجار وبعض الأغنياء من أخذ مالهم على وجه القرض والمساعدة مقابل أن يرده له بعد فترة من الزمن ويعطيه العهود والمواثيق، ثم بعد ذلك ينكث في عهده فيقول أصبحت لا أثق في أحد. الأمر الآخر، تأمل إلى فعل عبد الرحمن، ما قال له هات نصف المال، وإنما اعتمد على نفسه في توفير قوته وقوت أهله بأن قال دلوني على السوق، فدخل في التجارة، والتجارة من أبواب اكتساب الرزق. وكان الصحابة رضوان الله عليهم، أو كثير من الصحابة رضوان الله عليهم، يعملون في التجارة ويكتسبون منها، كأبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم من الصحابة، ومنهم عبد الرحمن بن عوف. وهنا لفتة ننتبه لها، بعض الناس يعتمد على الرزق على الوظيفة ويهمل هذا الجانب، خصوصا الشخص الذي لا وظيفة عنده أو لا مصدر للرزق عنده، فيشتكي من قلة ذات اليد دون أن يبذل الأسباب في الذهاب إلى هذا الباب من أبواب اكتساب الرزق وهو التجارة. وقد جاء في الأثر 9 أعشار الرزق في التجارة. فلا تربط نفسك بوظيفة معينة وبراتب معين، ولكن توكل على الله عز وجل واستشر أهل الخبرة واعمل في هذا الجانب، وربما كسبت أكثر مما يكسب أصحاب الوظيفة. فإن لم تكسب حصلت على ما يسد حاجتك، وهذا فيه قناعة وفيه بركة، خير لك من أن تسأل الناس أعطوك أو منعوك. كذلك مما دل عليه فعل عبد الرحمن بن عوف أن الاستقرار في البلد يكون بالزواج وببناء أسرة، فإن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فورما تحصل له الرزق سعى إلى الزواج مباشرة، ففي أول مقدمه تزوج، ولما سأله النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك، فسأله عن المهر قال كم سقت إليها. وهذا في دلالة كذلك على أهمية إعطاء المرأة مهرها وعدم بخسها المهر. قال نواة من ذهب، قال جاء في بعض الروايات أولم ولو بشاه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالت الأنصار اقسم بيننا وبينهم النخلة، معروف أن المدينة أرض بها نخل، قال لا، قال يكفون المؤونة وتشركون في التمر، قالوا سمعنا وأطعنا. كذلك ما حصل هنا استغلال للوضع، وإنما بالعمل والكسب. فكانت الأرض أرض الأنصار والنخل نخلهم، وعمل فيها المهاجرون على تمر يناصف بينهم. وقد أثنى المهاجرون على إخوانهم الأنصار فيما قدموه لهم، فروى الترمذي عن أنس قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أتاه المهاجرون فقالوا يا رسول الله ما رأينا قوما أبذل من كثير ولا أحسن مواساة من قليل من قوم نزلنا بين أظهرهم، لقد كفونا المؤنة وأشركونا في المهنئ حتى خفنا أن يذهبوا بالأجر كله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم. بهذه الفكرة النابعة من الإيمان بالله حلت مشكلة وجود المهاجرين في المدينة، وقد قررها الله عز وجل في القرآن فقال إنما المؤمنون إخوة. فرابط الأخوة الإيمانية من أعظم الروابط التي تجمع بين الناس، بل تفوق أخوة النسب في بعض الأحيان، كما أن المؤاخاة عملت على إزالة الشعور بالغربة والحزن ومفارقة الأهل والعشيرة والديار، وأوجدت جوا من التعاون جعل للحياة طعما وحلاوة. وفي المؤاخاة إشارة لجميع المجتمعات المسلمة أنها إذا أرادت عيشة هنية وراحة وطمأنينة وأمن فلا بد من السير على ذات النهج. قال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه فإن الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره صلى الله عليه وسلم 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. في نظام المؤاخاة رد على من يقول بأن الإسلام دين عبادة فقط وليس له علاقة بالسياسة وتنظيم العلاقات. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بنى مسجده اتجه لتنظيم العلاقة بين أفراد المجتمع المدني، أي مجتمع المدينة، وذلك لأن الاستقرار الداخلي مقصد من مقاصد تحقيق الأمن بجميع أنواعه. فلا يتحقق الأمن بجميع أنواعه في البلد إلا بعد أن تستقر داخليا وتنظم أمور البلد. وما يطلقون عليه اليوم في الأنظمة العالمية بالتكافل الاجتماعي قد تمثل في المؤاخاة التي عقدها النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. وكل الدول التي تدعي التقدم والحضارة وغير ذلك لا يستطيعون مجاراة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بين المهاجرين والأنصار. كذلك لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد فيها اليهود، وكانوا قبائل مختلفة، فمنهم بنو قينقاع، بنو النضير، بنو قريظة، فكان لابد من تنظيم العلاقات معهم، خصوصا وأنهم على دين مخالف لدين محمد صلى الله عليه وسلم. كتب السيرة ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب بينه وبين اليهود معاهدات عرفت بالصحيفة أو الوثيقة، لكن أسانيدها من حيث الصحة والضعف لا تصلح للاحتجاج. لكن يقول بعض المحققين في السيرة: بعض ما ورد في هذه الوثيقة قد وردت النصوص الشرعية الصحيحة بمعنى، وهذه الوثيقة تبين حدود التعايش الذي ينبغي أن يكون مع المخالفين وهم يعيشون في الدولة المسلمة. لما نتكلم عن التعايش مع غير المسلمين وما يسمون اليوم بالتسامح مع غير المسلمين، لا ننظر للمصطلح بقدر ما ننظر إلى فحواه ومعناه. ليس وليد العصر، وجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أردنا أن نطبق التعايش الصحيح والتسامح الصحيح ننظر كيف طبقه النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف ذكره الله عز وجل في كتابه، وبينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. لأن دين الإسلام دين له خصوصية. بعضهم يتأثر بالتسامح الليبرالي الذي يريد إزالة جميع الفوارق بين الدين الإسلامي وبين غيره من الأديان والملل، ويريد من المسلم أن يتنازل عن جميع خصوصية الإسلام ليدخل ويسمح بدخول ما لا يصح في الإسلام مما ليس منه، ويقول أن هذا هو التسامح. ليس هذا بصحيح. التعايش والتسامح مع غير المسلمين من غير المحاربين موجود في دين الإسلام. وأذكر لكم بعض المظاهر. أولا حل طعام أهل الكتاب ونسائهم، حل طعام أهل الكتاب ونسائهم لأهل الإسلام، فطعام اليهود والنصارى حلال يجوز أكله ويجوز الزواج منهم. قال الله عز وجل: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. اثنين، جواز التعاملات التجارية معهم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع بينه وبين اليهود بعض الحروب، بعض قتال وأجلاهم من المدينة كما سيأتينا إن شاء الله تعالى لاحقا، ومع ذلك الذين كانوا في المدينة تعامل معهم النبي صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي 30 صاعا من شعير، رواه البخاري. ثالثا، أمر الله بدعوته إلى الإسلام وبحسن مجادلتهم وحوارهم، ما أكرههم على الدخول في الإسلام، وإنما أمرهم، أمر بدعوتهم وبيان الدين الإسلامي لهم. قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. رابعا، مشروعية زيارتهم والاطمئنان عليهم حال مرضهم. عن أنس قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. هذا المقصود من التعايش والتسامح معهم وحسن المعاملة، دعوتهم للإسلام. قال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده، قال له: أطع أبا القاسم. فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار، رواه البخاري. كذلك من صور التعايش والإحسان إليهم الإحسان في جوارهم وعدم إيذائهم، بل وإهداؤهم، تعطي هدية وهو جارك. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه ذبحت له شاه، فجعل يقول لغلامه: أهديت لجارنا اليهودي، أهديت لجارنا اليهودي، أعطها من الشاة التي ذبحت، أهدي له. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، رواه البخاري في الأدب المفرد. سادسا، من صور حسن التعامل مع المخالفين حمايتهم وحفظ دمائهم وأعراضهم وأموالهم طالما كانوا يعيشون في دولة المسلمين، بل وتحريم الاعتداء عليهم. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما، رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا من ظلم معاهدا أو معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. خصمك يوم القيامة محمد صلى الله عليه وسلم، مع أنك ظلمت يهودي أو نصراني. ولذلك ينتبه بعض الناس هداهم الله في تعاملاتهم مع العمال وبعضهم مع الخادمات الخدم، ربما يبخسها في حقها وفي راتبها، ثم يأمرها أن تسافر وسأرسل لك المال ويخدعها في ذلك، وهذا عليه إثم. وإن كان هذا الرجل أو هذه المرأة على غير الإسلام، لكن هذا حقه ولا يجوز لك أن تظلمه إياه. سابعا، مضاعفة الأجر لمن آمن منهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، مضاعفة الأجر لمن آمن منهم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 يؤتون أجرهم مرتين، ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، وذكر منهم مؤمن أهل الكتاب الذي كان مؤمنا ثم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فله أجران، رواه البخاري ومسلم. كذلك من حسن التعامل مع المخالفين عدم إكراههم على ترك دينهم واعتناق الإسلام، بل يخيرون بين الإسلام أو دفع الجزية، وهذا كان في حال الدولة المسلمة وحال قيام الجهاد آنذاك. قال تعالى: فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. تاسعا، مشروعية عقد المعاهدات معهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة مع اليهود. فهذه بعض مظاهر التسامح اللي يسمون اليوم بالتسامح أو التعايش، التي جاءت بها شريعة الإسلام في التعامل مع أهل الكتاب من يهود أو نصارى. فيهدف الإسلام من وراء ذلك إلى استمالتهم إلى الدين، لأنهم من أقرب الناس إليه، لأنهم يقرون في أنفسهم بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن يجحدونها إما جهلا وإما حسدا وكبرا، كما قال الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. ولو نظرنا في تاريخنا الإسلامي لو وجدنا صورا عظيمة ومشرقة لتعامل الخلفاء وقادة الجيوش الإسلامية مع دول أهل الكتاب التي تم فتحها، إذا أعطوهم الأمان لم يهدموا كنائسهم ولا أماكن عباداتهم، ولم يجبروهم على الدخول في دين الله، بل خيروهم بين الإسلام أو دفع جزية يسيرة مشاركة منهم في البلد التي يعيشون فيها، يعفى منها العجزة والأطفال والنساء، ما كانوا يدفعونها ولا يطلبوا منهم ذلك. ولذلك أقبل أهل الإنصاف على الدخول في الإسلام، ومنهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه، كان يهوديا يعيش في المدينة، لكنه قرأ التوراة وعرف صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وإذ تذكرون سابقا مقولة الأوس والخزرج لما ذكروا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: هذا النبي الذي توعدكم به يهود. فكانوا يعرفون بمقدمه. وفي قصة سلمان الفارسي لعلها تأتي معنا، لما كان يخرج من عندي راهب إلى آخر وآخرهم قال: هذا أوان خروج نبي من العرب يخرج في أرض فيها نخل. فكانوا يعرفونه، وقد بشر به عيسى عليه السلام. عبد الله بن سلام رضي الله عنه سمع بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم فذهب إليه وآمن. تعالوا ننظر كيف آمن وأسلم وأعلن إسلامه، وما موقف اليهود منه بعد أن أعلن إسلامه. روى الإمام أحمد في المسند عن عبد الله بن سلام قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم انجفل الناس عليه، ذهب الناس إليه مسرعين، فكنت في من انجفل، فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فكان أول شيء سمعته يقول: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. ما كان يدعو لنفسه، وإنما كان يدعو إلى ربه، وما كان يقولهم سأعطيكم الذهب والفضة، وإنما يذكر لهم الجنة. وهذا الكلام اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب في هذا الحديث هو الذي قد ذكره موسى عليه السلام وذكره عيسى عليه السلام، وموجود في التوراة والإنجيل. وروى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: سمع عبد الله بن سلام بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أرض يختلف، يعني يخرف النخل، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، فما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام أهل الجنة؟ وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال صلى الله عليه وسلم: أخبرني بهن جبريل آنفا. قال جبريل، عبد الله بن سلام، قال جبريل، قال نعم، قال ذاك عدو اليهود من الملائكة. فقرأ هذه الآية: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك. أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، هذا أمر غيبي. وأما أول طعام أهل الجنة فزيادة كبد الحوت، وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، وإذا سبق ماء المرأة نزعت. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. ثم قال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، وإنهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم يبهتوني. فجاءت اليهود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أي رجل عبد الله فيكم؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. قال: أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله وكأنه كان مختبئا، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، مباشرة بدون أي مناقشة ولا جدال. قالوا: شرنا وابن شرنا، وانتقصوه. قال: فهذا الذي كنت أخاف يا رسول الله. وعبد الله بن سلام رضي الله عنه من المبشرين بالجنة، وله مناقب كثيرة ذكرها أهل الحديث في مصنفاتهم. بعد أن استقر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة مع صحابته، تعرض الصحابة من المهاجرين رضوان الله عليهم بسبب اختلاف الدار لمرض الحمى، بسبب تغير الدار عليهم. فروى أحمد المسند عن علي رضي الله عنه قال: لما قدمنا المدينة أصبنا من ثمارها فاجتويناها وأصابنا بها وعك. الجواء هو مرض وداء الجوف إذا تطاول، والوعك الحمى. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة اشتكى أصحابه، واشتكى أبو بكر وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر وبلال، فاستأذنت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم في عيادتهم، فأذن لها، فقالت لأبي بكر: كيف تجدك؟ فقال: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. الحمى أمر ليس بالهين، الحمى من فيح جهنم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنها تحط خطايا بني آدم حطة، وهي نصيب ابن آدم من النار، نسأل الله السلام والعافية. قالت: وسألت عامرا فقال: إني وجدت الموت قبل ذوقه، إن الجبان حتفه من فوقه. وسألت بلالا فقال: ألا ليت شعري، هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل. بواد يعني بمكة، مكة وادي، والإذخر والجليل هو نوع من أنواع الشجر ينمو في هذا الوادي. وهل أردنا يوما مياه مجنة، مجنة موضع على بعد أميال من مكة، وهل يبدون لي شامة وطفيل وهما جبلان بقرب مكة. وهذا يدلك على أن الإنسان يتعلق بموطنه، فلما يأتي شخص يتكلم لك عن حب الوطن، أنت تتكلم عن أمر فطري لدى الإنسان أنه يحب الأرض التي نشأ عليها ونشأ فيها. وهذا مثال واضح من حال الصحابة رضوان الله عليهم في تعلقهم بمكة بعد أن هاجروا وتركوها. قالت فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بقولهم، فنظر إلى السماء وقال: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة وأشد، اللهم بارك لنا في صاعها وفي مدها، وانقل وباءها إلى مهيعة وهي الجحفة كما زعموا. والجحفة قرية خربة بينها وبين مكة 5 مراحل أو 6، وهي سابقا كانت ميقات ثم نقل إلى موضع آخر. وممن أصيب بالحمى عائشة رضي الله عنها، فروى البخاري عن البراء قال: فدخلت مع أبي بكر على أهله فإذا عائشة ابنته مضطجعة قد أصابتها حمى، فرأيت أباها فقبل خدها وقال: كيف أنت يا بنية؟ وقد استجاب الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم. فروى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة قال: رأيت امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى نزلت بمهيعة، فتأولتها أن وباء المدينة نقل إلى مهيعة وهي الجحفة، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة لتحل فيها البركة. فعن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم صلى بأرض سعد بأصل الحرة عند بيوت السقيا، ثم قال: اللهم إن إبراهيم خليلك إن إبراهيم خليلك وعبدك ونبيك دعاك لأهل مكة، وأنا محمد عبدك ونبيك ورسولك أدعوك لأهل المدينة مثل ما دعاك به إبراهيم لأهل مكة، ندعوك أن تبارك لهم في صاعهم ومدهم وثمارهم، اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة، واجعل ما بها من وباء بخم، وخم اسم موضع بين مكة والمدينة قريب من الجحفة، اللهم إني قد حرمت ما بين لابتيها كما حرمت على لسان إبراهيم الحرم، رواه أحمد في المسند. وعند الشيخين عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. وفي هذا أن الإنسان لا يستغني عن دعاء ربه سبحانه وتعالى فيما يصيبه من أحوال وعوارض في حياته، وأن محبة الشيء رزق من الله عز وجل في القلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه أن يحبب إليهم المدينة كما حبب إليهم مكة أو أشد. والحب من أعمال القلوب، والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف ما شاء. وحتى المحبة الزوجية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة عن خديجة: إني رزقت حبها. وهنا أنا أرشد الأزواج حقيقة إلى استعمال هذا الدعاء، أن تسأل الله عز وجل المرأة ربها أن يحببها إلى زوجها، وأن يجمع بينها وبين زوجها على خير، خصوصا عند وجود الخلافات والخصومة، فإن الشيطان يدخل بين الرجل وأهله ويسعى إلى الفراق والطلاق، وإذا حصل الفراق والطلاق ندم كل منهما. وأنا أنصح الزوج والزوجة بأن يستعمل المودة والرحمة في حال وجود خصومة بينهما، وفي حال تعذر العلاج بسبب أنانية النفس وكبرياء النفس أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء ليصلح الحال فيما بينهم. وفي شوال من السنة الأولى من الهجرة دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها وبنى بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وين؟ عقد عليها بمكة، ودخل بها في المدينة في شوال، وكان عمرها 9 سنوات. بعد ذلك بدأ التشريع في النزول، بدأ التشريع الإسلامي، فبدأ فشرع الأذان، و زيد في عدد ركعات الصلاة وشرع الصيام وشرعت الزكاة وشرع الجهاد. وهذا ما سيكون في درسنا المقبل، لأن الليل أصبح قصيرا جدا وما بقي عن الساعة 10 إلا القليل، وعندكم دوامات وبعض الأولاد عندهم مدارس. فنسأل الله عز وجل أن يعين وأن يبارك فيما مضى وأن يسر لنا إتمام دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل أن أختم أنصح باستعمال هذه السيرة مع الأبناء قبل في المجالس، في مجالسكم مع أبنائكم أو حتى قبل النوم. بعضهم يحب أن يجلس مع أبنائه يحكي لهم بعض القصص، فقراءة شيء من السيرة أو مدارسة شيء من السيرة مع الأبناء أو في السيارة. بعض الآباء أعجبتني طريقته لما يأخذ أبناءه من البيت إلى المدرسة، هو اللي يأخذ الأبناء، يقول في السيارة نقرأ شيء من كتاب الرحيق المختوم في السيرة، واختار لهم بعض المتون القصيرة في السيرة نقرأها في طريقنا إلى المدرسة، ولو كان ربع ساعة هذا الطريق، لكن تنهي فيه شيئا، ومع كثرة الذهاب والعودة تستفيد علما ويستفيد كذلك أبناؤك من هذه التربية الطيبة الحسنة. وفقني الله وإياكم لكل خير. موعدنا بإذن الله تعالى الخميس القادم هذا، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.